السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، وسعتم بالخير أوقاتا مستمعينا الأعزاء إنما كنتم في مستهل هذه الفترة من بثنا التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار، عدها ويقرأ عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مصدر أمني عراقي أن قوات الجيش والشرطة العراقية بدأت السبت عملية أمنية واسعة النطاق في كركوك، حيث يستمر حظر التجوال منذ مساء الجمعة. وصرح المصدر بأن هذه العملية هي الأولى من نوعها في كركوك، ويشارك فيها 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة العراقية بدعم لوجستي ومعلوماتي من قبل الجيش الأمريكي، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وأضاف المصدر أن العملية تستهدف القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة غير مرخصة للحد من العمليات المسلحة في المدينة. وكان مصدر أمني أعلن مساء الجمعة غلق منافذ كركوك وفرض حظر تجوال شامل اعتبارا من السادسة مساء حتى إشعار آخر. في شمال البلاد أيضا أعلنت الشرطة مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 13 آخرين السبت إثر قيام مفجر انتحاري باقتحام نقطة تفتيش للجيش العراقي بسيارة ملغمة في مدينة تلعفر. وذكر العقيد كريم خلف الذي يعمل بشرطة تلعفر أن 10 مدنيين بين القتلى، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وفي السليمانية شيع المئات من الكرد العراقيين السبت جثمان النائب محمد رضا محمود الذي عثر على جثته مقتولا مع سائقه في منطقة الصليخ شمال بغداد الخميس الماضي. وشارك في التشييع أمير الجماعة الإسلامية علي بابير ومسؤولون حزبيون وحكوميون ونواب في البرلمان. وينتمي النائب الراحل إلى الجماعة الإسلامية التي خاضت الانتخابات ضمن قائمة التحالف الكردستاني. حذرت المنظمة الدولية للهجرة السبت من نتائج ازدياد أعداد المهجرين قسريا والنزوح الداخلي في العراق نتيجة للعنف، والذي تقول المنظمة إنه بدأ يتخذ شكل الاستيطان الدائم. ونقلت رويترز عن بيان للمنظمة تضمن المحصلة النهائية لأعداد النازحين الداخليين أن أعداد النازحين والمهجرين يزداد بشكل كبير مع عدم وجود مؤشرات على نهاية العنف في العراق أو إيقاف عمليات التهجير القسري. وأضافت المنظمة التي تقوم بمتابعة وتقييم النازحين في العراق بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين أن أعداد النازحين والمهجرين قسريا نتيجة العنف وصل إلى ما يقارب 190 ألف وبمعدل 9000 نازح أسبوعيا بحسب ما نقل عن البيان. في عمان نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية نفيا قاطعا الأنباء التي تناقلتها إحدى الصحف الإسرائيلية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بإجراء لقاء سري مع مسؤولين سعوديين كبار في الأردن. ونقلت الصحف الأردنية عن ناصر جودة تصريحه بأن هذه الأنباء هي محض مزاعم بعيدة عن الصحة والدقة على حد تعبيره. في بيروت طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الضغط على إسرائيل لوقف تحليق الطيران الإسرائيلي فوق بلاده وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قرية الغجر في الجنوب. وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السبت بأن السنيورة شدد خلال اتصال هاتفي مع أنان مساء الجمعة على ضرورة التثبت من الأوضاع على الخط الأزرق والتأكد من وجود خروقات إسرائيلية على طول هذا الخط بغية العمل على إزالتها. وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من جنوب لبنان في الأول من تشرين الأول باستثناء قرية الغجر الحدودية بين لبنان وسوريا وإسرائيل. ذكرت مصادر حدودية مصرية السبت أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت 4 مصريين أثناء محاولتهم التسلل إلى غزة عبر نفق حدودي يربط بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية. وأضافت المصادر أنه تمت إحالة 4 إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم ومعرفة أسباب تسللهم. يذكر أن الأنفاق تستخدم عادة في تهريب الأسلحة والبضائع. من جهة أخرى ذكر مسؤول مصري في معبر رفح الحدود السبت أن إسرائيل أعادت غلق المعبر أمام حركة مرور المعتمرين الفلسطينيين رغم وعودها بتخفيف القيود عليهم. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح بثته رويترز إن إسرائيل أخطرت الجانب المصري بإغلاق المعبر حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل بدلا من افتتاحه يوم السبت على حد تعبيره. أغلق الإسلاميون الصوماليون السبت جزءا من الحدود بين الصومال وإثيوبيا واتهموا الجيش الإثيوبي بتنفيذ عمليات قصف وتوغل وبزرع ألغام في الأراضي الصومالية. ونفت أديس أبابا على الفور هذه الاتهامات. وذكرت المحاكم الشرعية أن غلق الحدود في منطقة هيران جرى لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، مضيفة أن القوات الإثيوبية احتلت بلدة صومالية وشنت عدة عمليات عسكرية. أخيرا أعلن الرئيس السلفادوري توني ساكا أن الشرطة اكتشفت خطة لاغتياله بإطلاق صاروخ على مروحيته، وربط تلك الخطة بحملته على عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء إنما كنتم مع فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر التي تتضمن قراءة في صحف عراقية ومتابعة لشأن العراقي في صحف بريطانية. ولكن قبل كل ذلك نتحول إلى دهوك، حيث شهد معبد لالش المقدس في ضواحي المدينة يوم السبت مراسم الاحتفال بعيد الجماعية للإيزيديين، ويشارك في احتفالات العيد الذي يستمر 7 أيام أي إلى 13 من الشهر الجاري إيزيديو العراق والعالم. وقد هنأ الرئيس الطلباني الإيزيديين في العالم بشكل عام وإيزيدي العراق بشكل خاص بهذه المناسبة، في مقدمهم سمو الأمير وسماحة السيد بابا شيخ وأعضاء المجلس الروحاني. البير خضر سليمان رئيس مركز لالش الثقافي يتحدث إلى إذاعة العراق الحر عن مراسم الاحتفال بهذا العيد.
ننتهز هذه الفرصة، فرصة حلول عيد جمعة الذي يصادف من 6 إلى 13 من الشهر الحالي، بتقديم أزكى التبريكات إلى كافة الكرد الإيزيديين في كردستان والعالم. ونقول أن هذا العيد هو أحد أهم الأعياد الإيزيدية العريقة في القدم، وهو يجسد لنا ما كان يمارسه الإيزيديون والمثرائيون في العهود الساحقة من مراسيم، منها تقديم الثور قربانا للإله مثرى كي تتجدد الحياة والطبيعة تزدان من جديد. و المتتابع لما تجري من مراسيم في هذا العيد يرى أنه قد أضيف إليها حدث آخر يبدو أنه حدث في نفس التاريخ، ألا وفاة الشيخ عادي بن مسافر الشامي، حيث يستشف من تلك المراسيم والطقوس التي تجري أنها ممارسة لإحياء مراسيم دفن الشيخ عادي بن مسافر.
ولكن الذي ميز هذا العيد أنه لم يستطع جميع الإزديين المشاركة فيه، وخاصة الذين يسكنون منطقة سنجار وختارة بسبب الظروف الأمنية، بحسب قول داود مراد مسؤول مركز لالش فرع ختارة.
حقيقة عيد الجمعية من أكبر الأعياد الإزديدية، تقام لمدة 7 أيام نظرا لأعداد كبيرة من الإزديدية لتأهت الفرصة لهم للحج في هذا المكان المقدس وهو لالش النوراني. لكن للأسف نقوله بكل تأسف في الآونة الأخيرة ونظرا للظروف الأمنية الذي يمر بها عراقنا وأقليم كردستان بالذات همنا. فقد قرر المجلس الأعلى للديانة الإيزيدية المجلس الروحاني بعدم التجمعات الكبيرة وعدم إداء الفرائض المطلوبة أثناء الحج كالمراسيم التي كانت تقام في كل سنة، نظرا لأنه في كل يوم من الأيام هناك مراسيم خاصة في ذلك اليوم لمدة 7 أيام. لكن الظرف الأمني الآن صعب جدا، وأيضا المناطق السنجار لم يستطعوا الوصول في هذه السنة إلى هذا المكان نظرا لوجود عراقيل في الطريق.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
مستمعينا الأعزاء، أثار اتفاق ممثلي الكيانات السياسية العراقية ضمن وثيقة العهد التي وقعوها في بغداد في 2 من الشهر الجاري بخصوص تشكيل لجنة إعلامية مشتركة لمراقبة أجهزة الإعلام، أثارت ردود فعل رافضة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي. حسن راشد رصد المواقف ووفانا بهذا التقرير.
أثار نص وثيقة عهد رمضان لحقن الدم العراقية التي وقعها قادة الكتل السياسية الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة وسائل الإعلام ردود فعال شاجبة في الوسط الصحفي العراقي الذي عد تلك الفقرة تجاوزا على حق ثابت من حقوق الإنسان ومخالفة دستورية واضحة، مشيرا إلى امتلاك معظم الموقعين على وثيقة العهد وسائل إعلام تمارس التحريض بشكل سافر. ويرفض السيد شهاب التميمي نقيب الصحفيين العراقيين أن يوجه إلى الصحفي العراقي اتهام التعامل بطائفية أو عنصرية، موضحا أن من يمارس ذلك هو الجهات السياسية التي تملك وسائل إعلام.
إننا في نقابة الصحفيين العراقيين نتصدى إلى مثل هذه الطروحات، لأننا نؤمن بل ونؤكد بأن الصحفي العراقي باعتباره جزءا من الوسط المثقف العراقي الذي لا يتسم بأي تقسيمات أو تعاملات طائفية أو عنصرية، ونؤكد بأن الصحفي يعمل في مؤسسات تابعة إلى جهات حزبية أو جهات أخرى، فيجب أن يحاسب إلى الجهات التي تدير الصحيفة أو تدير الفضائية التي لديها سياسة خاصة بها قد تتجه اتجاه طائفي أو تتجه اتجاه عنصري.
بس شاب ملاحظ أنه البيانات هي كل ما يصدر الآن للدفاع عن ما يتعرض له الصحفي العراقي على أرض الواقع.
هو بالتأكيد البيانات لا تكفي، لكن البيانات قد تصل، ولكننا إضافة للبيانات انتقلنا إلى الاهتمام بقضية عائلة الصحفي. ناشدنا المنظمات الدولية واستجاب لنا الاتحاد الدولي للصحفيين وأسس صندوقا خاصا لدعم عوائل شهداء الصحافة العراقية.
الدكتور هاشم حسن رئيس منظمة الدفاع عن الحريات في العراق يعد تشكيل لجنة لمراقبة وسائل الإعلام مخالفة لنصوص الدستور، ويشدد على افتقار الوسط الصحفي إلى آليات للدفاع عن نفسه.
الفقرة الأخيرة المتعلقة بالإعلام والتي توصي بوضع رقابة على الأداء والممارسة الإعلامية، وأعتقد أن هذا يتناقض مع مواد الدستور التي تضمن حرية التعبير لكل العراقيين وخاصة وسائل الإعلام، وباعتبار ذلك حق طبيعي للإعلاميين جميعا قرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية. كان الأجدر أنه تصاغ بطريقة أخرى شفافة، كان يقال على أنه تلتزم هذه الجهات بأن يكون إعلامها إعلام يلتزم بالمبادئ وبروح اتفاق المصالح وليس بصيغة أنه الرقابة. هذا المعنى سيجعل الاجتهادات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير وتقييد النشر.
البلور الإعلاميون العراقيون والمنظمات التي تدافع عنهم صيغة أكثر جدوى للدفاع عنهم.
للأسف الوسط الصحفي حتى هذه الساعة غير قادر على أن يتكتل حول محاور أساسية اللي هي أولها حماية حريته وقبل ذلك حماية حياته، وترك الأمر لمنظمات تقليدية همها الأول والأخير أنه استخدام هذه المسألة للترويج الدعائي لأشخاص معينين.
الكاتب عبد الأمير الركابي يقول إن الموقعين على وثيقة عهد رمضان أنفسهم يمارسون التطرف الإعلامي.
ما ضمنت وثيقة العهد بما يخص الجانب الإعلامي فيه ظلم كبير للإعلاميين من ناحية التضييق الحريات ومحاربتهم والتجديد عليهم، وهذا مستغرب من السياسيين وفي دولة ترغب أو تنشد الحرية الإعلامية. والغريب في الأمر أن الموقعين على وثيقة العهد والذي يملكون وسائل إعلامية هم يمارسون التطرف الإعلامي أكثر من الوسائل الأخرى أو الوسائل المستقلة أو شبه المستقلة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ظاهرة استهداف الأساتذة والجامعيين وأصحاب الاختصاصات وهجرتهم أو تهجيرهم أصبحت تقلق طلبة الجامعات ومنها جامعة تكريت، وقد أبدى عدد من طالبات وطلاب هذه الجامعة قلقهم من استهداف الأساتذة ودعوا الحكومة إلى إنصافهم في الحقوق وحماية أرواحهم لأنهم يقدمون عصارة تجربتهم إلى الناشئة.
الأستاذ هو بالنسبة أنه كقيمة كبيرة استفاد من عنده، تعلم من عنده، يعني حرام يستهدف الأستاذ لأنه يعني الأساتذة الكبار راحوا هسه جو الأساتذة هذول الجدد، يعني المفروض يعني نستفاد من عندهم هاي، مو يروحون يستهدفوهم ويأذوهم، وعلى الدولة أن تراعي حقوق الأساتذة.
استاذ الجامعي يعني الحقيقة الواحد يعني ينطي حقه، واستاذ الجامعي يعني الواحد يوفر الأمان، يعني هذا بحى كل أمره وكل تضحياته يعني عن سبيل يعني يعني يعلم الطالب حتى الطالب يفيد يعني المجتمع كل حالي كله.
أساتذة جامعة تكريت عدوا في استهداف أصحاب العقول هو طامة كبرى، محصلتها النهائية هو تدمير البلد.
الكوادر العلمية في الجامعات أو غير الجامعات، يعني نحن عندنا الكادر الذي حصل على شهادة علمية عالية كان تكون الماجستير أو الدكتوراه، نعتبر هؤلاء هم العملة الصعبة، وهؤلاء هم مرتكزات الاقتصاد العراقي، مرتكزات العملية التربوية العراقية، مرتكزات العملية العلمية في كل بلد من بلدان العالم. فهؤلاء عندما يستهدفون يعني هذه طامة كبرى، يعني هذه تكاد تكون يعني عملية محق وسحق البلد بشكل نهائي.
الجامعة التي ليست لها علاقات مع الجامعات الأخرى جامعة ميتة. الجامعات يعني ركيزة أساسية في حياتها علاقاتها مع الجامعات المناظرة لها في البلد ومع الجامعات الأخرى خارج القطر. هذا التهديد وهذا الفوضى و شعور الأستاذ بعدم الأمان وعدم الاطمئنان، الأستاذ تقوقع في داخل القسم في داخل الجامعة من البيت للجامعة فقط. هذا انعكس على أداء الأستاذ العلمي، انعكس على التعاون العلمي بين الجامعات، انعكس على سير المناقشات العلمية، لا مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه. فأصبحت هناك كفاءات أو رموز علمية يعني كانت تأتي الجامعة تقيم بحوث، تقيم الطلبة، قد تساهم في الإشراف في التدريس والدراسات العليا، يعني خسرنا هذا الجانب بسبب الظرف الأمني.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت. مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. بادرت الحكومة العراقية إلى تخصيص مبلغ 10,000 دينار لكل فرد مع الحصة التموينية، وذلك لمواجهة أعباء رمضان وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر. لكن معظم المواطنين توجسوا من هذه الخطوة التي ستؤدي إن لم تكن قد أدت إلى ارتفاع الأسعار. جمال العبيدي وهذا الاستطلاع.
تسعى الحكومة العراقية إلى التخفيف عن كاهل العائلة خاصة أصحاب الدخل المحدود لتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل توفير أبسط المستلزمات الضرورية لهذه العوائل. لذلك قررت الحكومة أن تمنح كل فرد 10,000 دينار تعطى له مع البطاقة التموينية، وتعد هذه الخطوة من الخطوات التي تنفذها الحكومة لرفع المستوى المعاشي للعوائل. بعض المواطنين أبدوا تخوفهم بعد صدور هذا القرار كونه سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار من خلال استطلاع أجرته إذاعة العراق الحر.
الأزمة بس توزيع مواد تموينية تكون أفضل، يعني فلوس بس السكر غالي، الأسعار يعني تزيد المواد، حتى لما راح تزيد سيولة الأسعار بكل مكان راح ترتفع هواية مواد، لهذا مسح الأزمة 10,000 كل فرد.
لو ما يعطوها هواية أفضل، لأنه دنعاني معاناة هاي 10,000
لا تقدم ولا تأخر. مثل أبو الأسواق أبو اللحم أو أي شيء بس مع المواطن جت 10,000 الحاجة إذا بألف حيخليها بألف وربع عادي يعني. بس هي غير هالشيء يسوى شهر رمضان وصايمين. أبو اللحم بعد رمضان ما جاء قام يبيع الكيلو 9,000 بعد رمضان ما جاي وحيجي العيد جوز يسوي 10,000.
المواطن أبو علي أوضح بأن هذه المبالغ جاءت للتعويض على النقوصات الحاصلة في مفردات الحصة التموينية.
هاي بالنسبة للمكافأة يعني مثل ما يقول أكو ناس محتاجتها بصراحة وأكو ناس ما محتاجتها، فهي مو يعني ينطون هاي 10,000 دينار في سبيل يخلون مثلا الحصة التموينية أو شغلات أو يأخرون فتشي بيها. ليش الحصة التموينية إذا ينطوها بصورة صحيحة الحصة التموينية ما يحتاجون هاي 10,000؟ لا هي مو عيدية، هو الحصة التموينية متأخرة ما دا ينطوها كامل، دا يعوضون المكان هذه هاي 10,000. قضية إكرامية ما العيدية خوب ينطيها للموظفين وللعمال المتقاعدين، للمتقاعدين يضيفوها العيدية وكل شيء ينتهي.
الحكومة العراقية قررت تنطي كل فرد عراقي 10,000 دينار مناسبة العيد عيدية.
والله متكلفين، لو ما ينطوها هواي أفضل وأحسن، يعني هو العراقي تعبان وده يعاني ما يعاني، يكافوه هاي المكافأة. رواتبهم ما شاء الله ما نريد نحكي بيها، ويطون للمواطن العراقي 10,000، البنزين هو ب350 إذا يدفعوا للسيارة مالتي ب15,000، ما ليش 10,000؟
مواطنون آخرون أثنوا على هذا القرار الذي أصدرته الحكومة والتي تشكل دعما مناسبا لذوي الدخول المنخفضة.
والله هي مبادرة حلوة من الحكومة العراقية، إن شاء الله على مقترحات أحسن بعد من هاي نطور البلد إن شاء الله، يعني يطوروها أكثر الفكرة.
يعني مبادرة زينة أحسن من الماكو، وجاني يعني من الحكومة طلعت معها هاي الشيء وحنا نذكرهم.
وكيل المواد الغذائية محمد حسين تحدث عن آلية توزيع هذه المبالغ على المواطنين.
هو حسب معلوماتي انه يكون على شكل صكوك، وهذا الصك باسم كل واحد واحنا بدورنا نوزعها لهم يعني للمواطنين، لانه بهالطريقه تكون اسلم طريقه للوصول للمواطن يعني الفلوس مالته.
وانتوا الصكوك منين تستلموها؟
اي من وزاره التجاره، مركز تموين عندنا، وهذا مركز تموين 65، الاسامي وال يعني الموجودين مع المواطنين عند كل وكيل، وباصلتهم راسا نستلمها مثل ما صارت بالصكوك السابقه.
صار في ازدحام وشلون راح تلافوها؟
والله هي صارت ازدحام، يعني هم لو اكو فد يعني اليه اكثر يعني تساهل، مثلا يجوز بعض الوكلاء ما يتحملون مسؤوليته، يعني ابو البنك يصير تعاون بينه وبين الوكيل على مود شنو يسحب مثلا الفلوس قسم من عندهن او ما يقدرون يجون مثلا، فابو المصرف لازم يعني يعطي صلاحيه او الوكيل عنده صلاحيه على مود يسحب هاي الفلوس على مود هاي الازمه تمتص ولو بالايام الاولى.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ونتحول إلى السليمانية لنتعرف من خلال هذا اللقاء الذي أجراه مراسلنا هناك مع المحلل الاقتصادي الكردي خالد بن جورة على ظاهرة تسريب العملة الأمريكية المزيفة إلى الأسواق وطرق اكتشافها.
وإن هناك طرق كثيرة يمكن للمواطن هذه ملاحظتها، مثل ملاحظة رقم الزيرو الصفر بالإنجليزي مع صورة لشجرة في أسفل الدولار وفي جانبها نقطة، فهذا يعني أن الدولار مزيف، وهناك دولار الشبح. فطريقة معرفتي تكون بملاحظة المئة الفسفورية تحت ضوء الشمس، ودولار الخط يكون الأصلي ذو إطاران خارجيان فقط حول رقم المئة بالإنجليزي مع إطار خفيف جداً، أما المزيف من يكون ذو إطار واحد أسود فقط.
سيد خالد، نسمع بأن هناك أنواع من الدولارات، هو الدولار الأمريكي معروف، لكن ما هي هذه التسميات التي نسمعها في الأسواق؟
الآن في الأسواق هناك مسميات عجيبة وغريبة، مثلا من الدولارات ما يسمى بالدولار العماني، ويتداول هذا النوع في الأردن، ودولار الآخر والشبح، ويصعب تمييزه أيضا عن المزورات، والمستنسخ، وهذا النوع يطبع بسهولة ولا يحتاج سوى إلى إضافة صفر بالإنجليزي لأي ورقة بفئة دولار واحد. ودولار السوبر، هذا النوع أيضا يصعب كشف تزويره، ودولار الخط وتزويره بإضافة خطين بشكل هالة على الرقم المثبت على الدولار ويكون جاهزا للتداول.
هناك طبعات للدولار، ما هي الأحاديث حول طبعة 93؟
لكي نوضح ذلك المواطنين، بالنسبة للدولار طبعة 1993، فإن هذه الطبعة نزلت إلى الأسواق بكميات كبيرة، ووقع العديد من المواطنين وحتى من بعض التجار في حينها ضحايا التزوير، لأن معظمها كان من فئة الخط الأسود، وهذا النوع يصعب على كثيرين معرفته إلا بالتدقيق. والنوع الآخر هو الاستنساخ، لأن هذا النوع لا يمكن كشفه أيضا بسهولة لأنه متكامل استثناء نوعية الورق المستخدم، ومعظمهم يقوم بفرك الورق عدة مرات، وإن لم تستعد استقامتها يمكن عند ذلك معرفة إنها مزيفة.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، ونبقى الآن مع المطرب فؤاد سالم وأغنية مو بدينا.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا. لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع محمد قادر وهذه القراءة في عدد من صحف بغداد الصادرة يوم السبت.
زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى العراق ولقائها وتباحثها مع القادة العراقيين كان أبرز ما تناولته معظم الصحف العراقية اليوم السبت. فقد أشارت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، أشارت إلى لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية برئيس الوزراء مرتين وعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى تباحثها مع بارزاني في أربيل. وقالت الصباح في عنوانها أيضا: رئيس تجدد دعم أمريكا للحكومة وتقول إن المالكي يتمتع بالقوة الكافية. في حين أن الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان أشارت إلى زيارة رايس بعنوان يقول: واشنطن تمهل القيادات العراقية لوقف العنف الطائفي وتقاسم الثروة. هذا ونطالع في الزمان أيضا عن استعداد الجيش الإسلامي للتفاوض مع واشنطن بلا شروط، ليأتي ذلك وفق تسجيل صوتي للمتحدث باسمه إبراهيم الشمري، لكنه اشترط أن تلتزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق وأن تعترف الإدارة الأمريكية بالمقاومة العراقية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب العراقي قبل أي تفاوض. هذا ووجه الشمري أيضا انتقادات حادة إلى الشخصيات العربية السنية التي تشارك في العملية السياسية في العراق، مشيرا إلى أنها لم تفعل شيئا سوى تدفئة الكراسي على حد قوله وبحسب ما جاء في الزمان. وإلى صحيفة المشرق لتخبرنا بأن الشرطة العراقية تؤكد مقتل برلماني كردي، ووزارة الداخلية تهاجم بشدة هيئة اجتثاث البعث على خلفية اتهام الهيئة لوزير الداخلية بتبعيث الوزارة. وفي المشرق أيضا نائب رئيس الوزراء برهم صالح يصف الوضع الأمني بالخطر وبأن المشروع العراقي مهدد في مصداقيته، وذلك بسبب التجاذبات السياسية والإسقاطات الطائفية التي تستفحل في الساحة السياسية. أما جريدة الصباح الجديد ونقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، فقد أشارت في عنوانها الرئيس إلى افتتاح مصفى النجف يوم السبت بطاقة إنتاجية قدرها 10,000 برميل يوميا، في حين أن ما جاء في صحيفة المدى كخبر ثاني كان العنوان: هدية العيد 10,000 دينار لكل مواطن توزع على شكل صكوك مع البطاقة التموينية. نعود إلى جريدة الصباح ليتناول فلاح المشعل في افتتاحيتها ما قام به أبناء عشائر الأنبار من مطاردة لعناصر القاعدة في المنطقة، إذ قلبوا الكثير من الحسابات والمعطيات في تطور الأحداث في البلاد، والتي بالمقابل لم تلقى الاهتمام الإعلامي الذي يتناسب مع هذا الحدث سواء من قبل الفضائيات العراقية أو العربية منها. ويعود المشعل بالتاريخ إلى الوراء سنتين ليستذكر الأحداث التي وقعت في مدينة الفلوجة، فيقول عنها إنها كانت الحدث الأول والأهم في التغطيات المطولة والمتواصلة، بل أن بعض القنوات قد جاءت بكبار مراسليها ومقدمي برامجها وزرعتهم داخل المدينة لتغطية الأحداث كما يصورونها للمشاهدين. لكن في الحقيقة يقول الكاتب أنهم كانوا يقومون بغطاء إعلامي وبامتياز للمجاميع المسلحة وكذلك الإرهابية بدافع معادي للوضع العراقي الجديد، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة في المدينة، حيث يقوم أبناء عشائر الأنبار بمعركة تنظيف مدينتهم من الإرهابيين ويقتلون ويأسرون العشرات من هؤلاء، لكن لا حضور أو تغطية إعلامية عربية تذكر. هذه الحقائق أصبحت جزءا من صحوة أهالي الأنبار وبحسب فلاح في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ونبقى مع عالم الصحافة وقراءة لأياد الجيلاني في صحف بريطانية.
سيداتي وسادتي، هذه دعوة جديدة إلى جولتنا على الصحافة البريطانية التي نستهلها بتحليل نشرته أخيرا النشرة الاستخبارية جينز انتليجنس دايجست، تذكر فيه بأن إرهابيين عراقيين قتلوا في 3 حزيران دبلوماسيا روسيا، وخطفوا 4 آخرين من سيارة دبلوماسية روسية في حي المنصور. قاموا بعد ذلك بقتلهم. وتتساءل النشرة إن كان لعملاء الاستخبارات الروس أن يستفيدوا من صلاتهم القوية داخل العراق إبان عهد صدام في تتبع وقتل الفاعلين. ويوضح التحليل بأن التعاون الاستخباري بين روسيا والعراق يعود تاريخه إلى 1973 حين قام مدير الأمن العام آنذاك ناظم قزار بمحاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السابق أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين، ما دفع صدام إلى الاستعانة بالكي جي بي السوفيتي في إعادة تنظيم وتحديث أجهزة الأمن العراقية. وسرعان باشر خبراء روس في تدريب أعداد كبيرة من أفراد الجيش والأمن العراقيين. أما رد فعل الاحتلال الأمريكي البريطاني تجاه عملية انتقامية روسية فليس واضحا. صحيح أن القوات الأمريكية والبريطانية لن تعترض على الأرجح على قيام الروس بجمع المعلومات في العراق، خصوصا إذا تم إشراك التحالف في المعلومات المتعلقة بالإرهابيين المحليين، ولكن الأمر ربما سيختلف في حال أرادت روسيا إرسال فريق اغتيال إلى العراق. وتخلص نشرة جينز إلى أن قدرة روسيا على تدمير المسؤولين عن مقتل دبلوماسيها تبدو مشوبة بالمشاكل، ما لم تستغل فعلا روابط الاتحاد السوفيتي السابق مع الاستخبارات العراقية. وفي صحيفة الجارديان نطالع تقريرا تشير فيه إلى أنه ستبدأ قريبا في نشر مذكرات وزير الداخلية البريطاني السابق ديفيد بلانكت، يكشف فيها عن حالته النفسية المضطربة خلال الفترة السابقة لاستقالته، معترفا بأنه اقتنع في مرحلة من المراحل بأنه مصاب بالجنون. وتنقل الصحيفة عن بلانكت إعرابه قبل البدء في نشر مذكراته عن وجهات نظر قوية حول طيف واسع من القضايا، من بينها الحرب في العراق ومسألة زعامة حزب العمال، موضحا بأن الحرب أثرت تأثيرا شخصيا جسيما على رئيس الوزراء توني بلير. وتابع مشددا: المهمة الرئيسية التي نواجهها هي أن نتحقق من أن الحرب العراقية لن تعتبر تركة السيد بلير، ولا بد لهذه التركة أن تكون التحول الكامل للثقافة البريطانية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن بين ما تتضمنه المذكرات بحسب الصحيفة أن جميع المقربين من رئاسة الوزراء يقرون الآن بأن بلير ارتكب خطأ حين أعلن مسبقا بأنه لن يسعى إلى فترة ثالثة كرئيس للوزراء، موضحا بأن الغاية وراء ذلك الإعلان كانت محاولة لتخفيف الضغوط عن السيد بلير.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى لبعض الوقت مع هذه الأغنية الكردية.
شاقوي أمها أواتوي هلا سامبا دوم بجاري بيمار أواها توم بودي دار أشاقوي أمها دبروانا اي اوينم خورهتا اوي روشي رونم توروناكي هر دوشاوي تاسيگر بيناو هانوي دبروانا اي اوينم خورهتا اوي روشي رونم توروناكي هر دوشاوي تاسيگر بيناو هانوي هانم هنا وابوتو وچي دمكي رنجاو دم تن با خوری جینم هنم هینا و با تو و چی دم کی رنجا و دم با عشق و اوینم دم تن با خوری جینم سرگردانم قربتی کی بی قرارم دستم بگر ای استیلا ای هاودمی شویدارم من مبی تو سرگردانم قربتی کی بی قرارم هنم هینا و با تو و چی دم کی رنجا و من با عشق و امینم تم کن با خوری جینم هنم هینا و با تو و چی دم کی رنجا و من با عشق و امینم تم کن با خوری جینم هنم هینا و با تو و چی دم کی رنجا و من با عشق و امینم تم کن با خوری جینم هنم هینا و با تو
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في رياض الحب والشعر والأغنيات
قصائد جديدة لكم من السلام قصيدة جديدة لشاعرنا الكبير ناظم السماوي. يقول السماوي في هذه القصيدة الرائعة: بقد نخل العراق وأهل وياه، بقد حلمي وحلمكم نرسمناه، بقد وجوه أهلنا وصفنة الليل، أحبكم مثل شاعر دمعة بتشاه، أحبكم مو قلب مسجون بضلوع، أحبكم قلب يمشي ونبض وياه، أحبكم صبر عاشب نجمة الريح ما مر اشتكى الهم ما سمعناه، أحبكم خيط أبيض ما زح الليل، غزل زلفة على طوله وما طويناه، ونقش أحلامنا وصارت مواعيد، ورسم موج البحر بيت وسكناه، تبسم والخواطر صارت أثبات، علقد المستحل بالعين شلناه، وهمس بذني وحملني وصار الجناح بس للأسف تاه، ورجع لهنا. لكم مني السلام شماء بالعيون، من حب من حزن من صدق من آه، لكم مني مطر من يغسل وجوه ونزل قطرة ندب شفة اليهواه، لكم مني الخجل بحل المواضيع، لكم مني الخجل بحل المواضيع، جميل بقد مواضيع وكتباه، أحبكم مو مسافة وخطوة وفصول، أحبكم زمن أعرف شنه معناه. أنا بعمان أحير بصفنة الروح، تاهت بأن هذا وذاك وهناه، أحبكم ناس غربة وناس أحباب وناس تقول لك الحب ما لقيناه، فرصة إيه فرصة للي يحب، خلي يجمع أفكار ويحدد غربته ويعيش دنياه، صفحة من سجننا شلون ما تصير وصارت درس بكتاب القريناه، لكم مني السلام وراحة البال، بوي لكم مني السلام وراحة البال، وهواكم يظل باب وما قفلناه، هواكم يظل باب وما قفلناه.
فراشكم جد ألقيك أحلى جنحتي، لديك فاحترق ظلما جناحاتي، أصيح والسيف مجروع بقاصرة، والغدر حطم آمالي العريضات، وأنت أيضا ألا تبت يداك، ألا تبت يداك، ذاثرت قتليا واستعذبت أناك، ملي بحذف اسمك الشفاف من لغاتي، إذا ستمسي بلا ليلى، بلا ليلى، 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 إذا ستمسي بلا حكاياتي.
أبو زياد جديدة.
أحبة المستمعين، وبديات هذه الحلقة للشاعر الراحل عباس الحاج إسماعيل. ولد الشاعر المبدع عباس الحاج إسماعيل في محافظة الناصرية سنة 1885 ميلادية، وهو من جيل الشعراء المبدعين الذين طوروا الأبوذية العراقية وسهروا على نظمها. وكان رحمه الله رغم كونه قليل المعرفة بالقراءة والكتابة لصعوبة تعلمها في ذلك الزمان، إلا أنه نبغ مبكرا في قول الشعر وتعاطيه، وتعد أبوذياته من أجود ما قيل في ذلك الزمان حتى رحيله عام 1960. يقول الشاعر الراحل عباس الحاج إسماعيل في هذه الأبوذيات: طبيبي ما تجس نبضي شمالي، غدتي مناي ما توصل شمالي، أنا لجنت العذيبي شمالي، صرت شرجي وعلى الوادي مأدية، دمع دمع البيابي سال وانهات، وعليك أقضي العمر حسرات وانهات، بهوا كان عذلتني الناس وانهت، ما أخذني الهوى غصبا علي، أخدودة من ذهب عسجد وفضة، بسيف اللحظ طر قلبي وفضة، نحولي من هوى شاهة وفضة، منسى الذي هاي تعم علي، بعض نوحي الخنسة ما لعت به، عسبية العريضي ما لعت به، أنا وي صحيبي ما لعت به، عتابي وي صديجي الخانبي. وفي الموال قال الشاعر الراحل عباس الحاج إسماعيل: يا فاتر جفان ريض وبودادك دون، أشي لك الحال نيرانك بقلبي دون، ما سمع لنداي قطر والضفاير دون، تميت حيران قلبي من المصايب شاب، والطفل لو شاف ما شافت عيوني شاب، والشاب هيهات يرجع يا وليفي شاب، وين يا قلب ولا فراق الأحبة دون. وفي الأبوذية أيضا قال شاعرنا الراحل: عساني بويا عساني فوق صحن الصدر بصام، أطوفا والزم النهدين بصام، يا موزة غيرك رمضان بالصوم، زري انتي ولا لك قابلية، رطل عنبر جعدك موزة موزة، ومن الأخصان غصنك موزة موزة، لو ان عينك تشاهد موزة موزة، اكحيله من تخيب اول سرية، وروحي اعلى الغضة صبرت تراهاي، وهي لو هوى بغيري ترى هاي يا صاحب ساعة النخوة، ترى هاي نفع للبي نفع ينفع خويه،
عليك الحيل عليك الحيل عليك الحيل يا مذلول، ولك عليك الحيل يا مذلول، من حال من حيل تعبنا وما ما 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 لقينا ويا، من حال ما اين حال من حال من حال من حال، عسى الله ليغير حال، عسى الله ليغير حال، عسى الله ليغير حال، من حال من حال، ونرد ردود للعشرة يا 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 أبو يا أبو.
قصيدة جديدة للشاعر نصار وائل المرحب.
Thank you.
سئلوني انت منو وسئلوا عن وصافي، قلت لهم أنا الذي رويت كل الخلق والعطش بشفافي، ما قلت أنا البحر ولا قلت أنزل مطر، أنا قطرة من نهر اسم الفرات الصافي، أنا قطرة الغرقت كل العطش، أنا ما يفيض عالدنيا ويطش، بس للأسف ويا للأسف صيهود جاني وقم تجف، والنخل حدب والسعف طاحوا يبس لاشن فراتي، طاحوا يبس لاشن فراتي ما يبس، وما نشف جروفه الياس، وظل يروي قاعك يا وطن طبع الفراتي وافي، وانا حفنة تراب منك يا عراق، جاني الماي منك وقلب الطين، مد جذور بي لابعد حدود، ألم الروح طقلك بساتين، لا لا تخاف أبد لا تخاف، إذا مر الهوى وطينك تحول جاف، لا لا تخاف يمر الكون كله بحالة التغيير، طابوق انقلب وابني لك أول ساف، وعلي لك صرح من القمر ينشاف، وتدري يا عراق ببابل وآشور تراه امتدت وصارت على جتافي، وإذا مر حزنت وقلبك تخنق هموم، ألم حزان قلبك وانقلب دمعة، وإذا ونيت أصير أنا آه وخل الصوت حتى الميت يسمعه، أو لا لتهاب أبد لتهاب، إذا جاك الشتاء ودق دق عليك الباب، أصير لك حطب واشتعل لجلك نار، وبروحي يدق فاسة الحطاب، وإذا تبقى حبيبي ترجف وبردان، بحضاني ألفك موش بالحافي، بويا بحضاني ألفك موش بالحافي، أنا قطرة من نهر اسم الفرات الصافي، اسم الفرات الصافي.
حبيتك حب لهفة باللهفة، حبيتك حب روح بروح، وخيرتك واليهوة كيفة، تريد تظل تريد تروح، حبيتك حب لهفة باللهفة، حبيتك حب روح بروح، وخيرتك واليهوة كيفة، تريد تظل تريد تروح، لا شوقك ينساه البال ولا حبك غير هالحال، لا شوقك ينساه البال ولا حبك غير هالحال، ولا تقدر تنساك الروح، تريد تظل تريد تروح، تريد تظل تريد تروح.
أعزائي المستمعين، داهمنا الوقت، فإلى اللقاء في حلقة قادمة.
كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميم.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.